إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم 25 من شهر رجب لسنة 1425 من الهجرة النبوية المباركة. سنحاول أن نتكلم اليوم عن حادثة حدثت في شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم. والأشهر الحرم كما تعلمون ثلاث متتابعات وواحد فرد، يعني متفرد لوحده، وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والمفرد هو رجب، ولذلك يسمى رجب الأصم. وقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن شبهات حول الإسراء والمعراج، واليوم سنتكلم عن حادثة حدثت في هذا الشهر قبل غزوة بدر الكبرى، وهي حادثة كبيرة لها دلالات معينة، وهي أشبه بفتوى. هذه الحادثة تسمى في كتب السيرة بسرية النخل أو سرية نخل، ورغم صغرها وعدد الجنود الذين كانوا فيها، رغم أنها لا تتجاوز نصف صفحة، إلا أنها حادثة مهمة وكبيرة وصالحة لكل زمان ومكان نظرا لمدلولاتها. هذه الحادثة حادثة سرية نخل كانت في بعد بضعة أشهر من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ابتدأ في تأسيس الدولة الجديدة، ولكن المتربصين كثر، والأعداء في الداخل والخارج، هناك يهود وهناك منافقون وهناك قريش وغطفان والأعراب، وكل هذه الدنيا أيضا متربصة بهم، ولا تريد أن تستقر هذه العصبة في هذه الدويلة أو الأرض الجديدة التي تسمى المدينة المنورة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبادر بسياسة جديدة، وهي سياسة إرسال ما يسمى بالمناوشات والغزوات والسرايا الصغيرة هكذا، ليبين أن المسلمين قوة، ولم يرتضوا أن يعيشوا في هذه المدينة الصغيرة وهكذا حتى يأتيهم العدو إلى عقر ديارهم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين للعالم والذين يبثون الجواسيس والعيون أن يعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الأصحاب ليسوا بهذا الضعف. ولذلك كما أن هذه السرايا كانت لها فوائد كثيرة، وهي أن هؤلاء حرموا من أموالهم وطردوا من ديارهم واغتصبت حقوقهم، فإنهم قاموا بما يشبه
في وقتنا الحاضر ما بين قوسين هي ما يسمى قطاع طريق. هذه السرايا إذا أنزلتها طبقا للقانون الحالي الدولي وقوانين هؤلاء الأغبياء الجدد لا قالوا هكذا هذا قطع طريق وهذه شبهة، لتبرأ منها هؤلاء المنتسبون إلى الإسلام وهؤلاء المشايخ الذين يتبرؤون دائما، وهذه السرية ترد على هؤلاء جميعا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعين أحد الأصحاب وهو عبد الله بن جحش الأسدي، وهو من كبار المجاهدين الذين هاجروا إلى الحبشة، وهو من الأصحاب الكرام القرشيين. الرسول صلى الله عليه وسلم اختار معظم هؤلاء، ليس كل السرية من المهاجرين، وليس لا يوجد واحد منهم من الأنصار. يقول ابن القيم كانوا 12 رجلا، ويقول بقية الرواة انهم كانوا 8 فقط. قلنا مسألة بسيطة جدا، 8 رجال او على رأي الاكثر كانوا 12 رجلا، كان كل رجلين يعتقبان بعيرا واحدا، يركبان الاثنين على بعير او يتبادلان، يعني دليل على فقرهم وبساطتهم هكذا. لكن هذه السرية لها غير السرايا الأخرى، الرسول كان يجهزها هكذا، يخرجون ليحاربوا، ولكن هذه السرية الرسول اختار أبا حذيفة ابن عتبة ابن المغيرة، واختار عبد الله بن جحش، واختار سعد بن أبي وقاص، وعتبة بن غزوان، وعكاشة بن مفصن، وكل هؤلاء الأسماء الكبيرة الأخيار اختارهم وعين عليهم أميرا وهو عبد الله بن جحش، وقال له هذا كتابي، أعطاه كتابا مطويا لا يفكه ولا يفتحه حتى يسير يومين، يعني يمشي في الصحراء هكذا يومين. قال إذا سرت لمدة لمسيرة يومين فافتح كتابي واقرأه واعمل بما فيه. قال سمعا وطاعة. أخذ المجموعة، هم لا يعلمون أين يذهبون، هم فقط سيروا هكذا لمدة يومين، لا يعلمون أين يسيروا، هكذا يسيرون لمدة يومين. لما صاروا إلى مسيرة يومين هنا قال لهم تعالوا لأني أفتح الكتاب بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال لي، فتح الكتاب ليقرأه. فلما فتح الكتاب وجد فيه إذا سرت يومين فانزل اتجه نحو نخلة، وهو بجنوب مكة، مكان بجنوب مكة أقرب إلى طريق اليمن، وليس على كالمعتاد دائما الغزوات والسرايا كانت دائما تتجه ناحية الشام، لأن قريش كانت رحلاتها أكثر ثراء كانت ناحية الشام، لكن هذه السرية كانت ناحية الجنوب أي ناحية اليمن. فقال توجه هناك فإن عيرا لقريش ستمر بهذا الطريق فارقبها واعلم لنا خبر القوم، يعني العير هذه ستأتي وخذها ثم اعلم لنا خبر القوم إيش قصتهم، ولا واقرأ كتابي على أصحابك ولا تستكره منهم أحدا، يعني خيرهم قل لهم أني سائر إلى نخلة إلى هذا المكان، فإذا سرت أنا أريد أن أسير الآن لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أستكرهكم، يعني قل لهم لا بد أن تأتوا سمعا وطاعة. الرسول قال لا تستكره أحدا، هذا اختيار طواعية. قال لهم إن رسول الله خيرني وقال لا تستكره أحدا، وإني ماض إلى الشهادة لطلب الشهادة، فمن أراد الشهادة فليمض معي ومن لم يرد الموت فليرجع، ولا إثم عليه ولا حرج. انظر ولكنه اختيار صعب. أنا طالب الشهادة، تخيل لما عندما يقول أنا أطلب الشهادة وهم يعني نحن يعني لا نحب الشهادة نحن يعني إذن هو يقول لهم بالاختيار، ولكن اختيار التحديد أنا رايح أموت شهيد معناه هكذا، تحب تموت مع شهداء أم من لم يرد. فرسول الله قال لي لا تفتكره أحدا، معنى ذلك أنه غير آثم يعني، يعني إذا الرسول قال أمرهم إذا لا مناص من الإجابة، لكن الرسول قال لهم لا تستكره، إذا هي مسألة طواعية واختيار. طبعا لبوا جميعا، لبوا كلهم وذهبوا، وهم في الطريق ند بعير لعبد الله لعقبة بن غزوان وسعد بن أبي وقاص، يعني أضل سعد بن أبي وقاص وعقبة ابن غزوان بعيرا لهما يعتقبانه، البعير تاه فلت منهما، فانشغل به، استأذن من عبد الله بن جحش أن يذهب ليبحث عن هذا البعير، فذهب وانشغل به وهو ذهب عنهم إلى نخلة، وصل إلى المكان وتركهما. إذن لم يشترك هنا سعد بن أبي وقاص ولا عتبة بن غزوان، وصاروا جميعا صاروا الآن كام؟ على رواية 12 صاروا 10، على رواية 8 صاروا 6، يعني فقط 6، وهو معظم الروايات على أنهم 8. هؤلاء كمنوا في المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، ثم مرت القافلة الآتية بتمر وزبيب وأدم وتجارة جاءت تقريبا من اليمن، وكان على رأس هذه القافلة عمرو الحضرمي، راجل من صناديد الكفر من كفار مكة، وكان معه من أسرة واحدة كان نوفل ابن عبد الله بن المغيرة وعثمان وأخوه عثمان ابن عبد الله بن المغيرة، ومولى لهم اسمه الحكم ابن كيسان، كانوا على هذه القافلة. فالصحابة هذه الحادثة كانت في ماذا؟ انظر الخطورة، هي حادثة بسيطة في التاريخ في السيرة، ولكنها في منتهى الخطورة، ابتلاء وامتحان ودعاية وضجيج إعلامي سيحدث بعدها مباشرة. كانوا في آخر على الروايات الكثر، كانوا في رواية في آخر يوم من أيام رجب، يعني سيبدأ شعبان، وشعبان ليس من أشهر الحرم، لكن رجب من الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال عند العرب حتى قبل الإسلام. وعلى رواية أخرى أنها كانت آخر يوم في جمادى الآخرة وبداية شهر رجب، ولكن نأخذ الرواية أنها كانت في آخر يوم من رجب. الصحابة يعلمون خطورة الموقف، تشاوروا فيما بينهم، عبد الله بن جحش مع أبا حذيفة ابن عتبة بن الوليد والبقية الصحابة وعكاشة بن نسل وغيرهم، وقالوا لهم، قالوا إذا نحن أمام الأمر، إذا تركنا هؤلاء سيدخلون إلى الحرم، يعني تركنا القافلة ستدخل إلى الحرم، وإذا دخلوا إلى الحرم امتنعوا به، لن نستطيع أن نصل إليهم، يكون في منع وقوة من قومهم، واليوم آخر يوم من شهر رجب، فإذا تركناهم أفلتوا منا، فلا بد أن نأخذ، ما رأيكم أن نتصدى لهم؟ قيل إن عكاشة بن محصن أو أحد الصحابة حلق رأسه ليبين لهم أنهم يعني يوهمهم أنهم حجاج ولا يريدون قتلهم حتى لا يشعروا بأي شيء بأي خوف، ولكنهم لما أصروا على الإفلات هنا تشاور عبد الله بن جحش مع أصحابه، فقام واقد بن عبد الله رضي الله عنه، فقام واقد بضرب ابن الحضرمي بسهم فقتله، ثم أسر عثمان ابن عبد الله بن المغيرة وأفلت نوفل، وأسر أيضا الحكم ابن كيسان، وأخذوا البعير والقافلة كلها وأخذوهم معهم. وهنا قال عبد الله بن جحش أول شيء حدث في الإسلام حتى قبل أن تنزل الآيات، انظر اجتهاد صحابي، قال لهم هذه الغنيمة نأخذها نحن 4 أخماس والخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا أول خمس في الإسلام قبل أن تنزل الآيات فأن لله خمسه وللرسول، نزلت تسباقا لاجتهاد عبد الله بن جحش. وكان آل عبد الله بن جحش يعني العائلة التي عاشت بعد ذلك الصحابة والتابعين وتابع التابعين كانوا يفتخرون بذلك أن عبد الله بن جحش اجتهد في الخمس ونزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يتلى ووافقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسألة الخمس، وكان هذا أول خمس يخمس في الإسلام، وكان أول قتيل يقتل في الإسلام وهو ابن الحضرمي، أول كافر يقتله المسلمون كان هو هذا ابن الحضرمي، وأول من قتل كافرا في الإسلام كان واقد ابن عبد الله. يعني كانت فيها رغم أنها قصيرة لكن فيها أشياء كثيرة، أول خمس، أول قتيل، أول غنيمة، أشياء كثيرة. طبعا فرحوا ورجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الحرج أنهم خرقوا العرف وعادة العرب أن هذا شهر حرام، ولكن قالوا نحن اضطررنا، اجتهدوا في مسألة أنهم يعني يسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا ينفلت هذا وتتقوى قريش بهذا المال، اجتهدوا فيها فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبعير وبالقافلة ومعهم أسيرين، والمقتول كان ابن الحضرمي. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما علم بذلك ماذا فعل؟ رفض أن يأخذ الغنيمة ويأخذ يأخذ منهم أي شيء، وقال لهم لم آمركم بالقتال في الشهر الحرام، أقتلتم في الشهر الحرام؟ وطبعا والمسلمون عيروهم، أقتلتم ما ددهاكم؟ وكادت الدنيا تضيق عليهم من هول ما سمعوا من الصحابة ومن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يعلم ماذا سيحدث. هنا الدعاية العالمية ستنتشر، الأبواق كل من هب ودب سيخرج يقول انظروا هذا الذي يدعو إلى دين جديد، إن محمدا وأصحابه قتلوا ابن الحضرمي في الشهر الحرام، هذا الذي يحترم ويقول ينادي بالاحترام والمقدسات هو يخرق المقدسات ويخرق الشهر الحرام ويقتل ويسفك الدم، بل إنه يأسر أيضا أسيرين في الشهر الحرام، يرتكب كل هذه الجرائم، إن هذا هو الدين الجديد، هذه هي العصبة الجديدة. هذه الدعاية طبعا اليهود قالوا تفاءلوا جدا، حتى إن أصحاب السير يقولون إنهم استخدموا التفاؤل حتى في أسماء الناس الذين كانوا يمثلون هذه المعركة، قالوا حسنا قتل عمرو بن الحضرمي، عمرة الحرب مش معمر، عمرة الحرب الحضرمي، حضرة الحرب، ومن المقتول ومن القاتل؟ واقد ابن عبد الله، وقدت الحرب، يعني كل الأسماء الموجودة كلها تدل على أن أسماء، يعني هذا تفاؤل من باب ضرب التفاؤل طبعا. وشنعوا بهذه الدعايات طبعا في المدينة، المرجفون في المدينة والمنافقون ومعهم هؤلاء اليهود الذين يتميزون غيظا ضد المسلمين، فصاروا يشنعون على المسلمين، وسائل الإعلام تخرج وسائل الإعلام القرشية وتخرج القنوات الفضائية في وقتها كله هذا إرهاب ولا يجوز، هؤلاء الذين يخترقون ويدمرون ويدنسون المقدسات ولا يحترمون دين الآباء ولا هذه الحرمات ولا المحرمات، هكذا دعاية وتشنيع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. هذه الدعاية شنها الناس حتى في وقتنا الحاضر، شنوها عندما دخل مجموعة من الناس في بداية القرن الهجري، لما دخلوا قبل نهاية القرن الهجري اللي هو بداية القرن الهجري الرابع هذا الذي نحن في غابة عشر، لما دخلوا الحرم من شام مجموعة جهيمان وغيره، رغم أنهم دخلوا ولم يقاتلوا ولا شيء، دخلوا الحرم بتأويل معين. لا تتخيل الدعاية التي استخدمها هؤلاء سدنة البيت، أنزلوا قوات فرنسية وأمريكية واستخدموا الغازات، وهم الذين حاصروا وضربوا الكعبة وضربوها في كل ما تتخيل. وهذه حادثة عاصرناها وشهدناها في وسائل الإعلام علانية، وجابوا كل الأبواق الإعلامية والمشايخ، خوارج، إرهابيون، هؤلاء يستحقون، رغم أنهم عندهم لا يجوز المشرك أن يدنس أن يدخل مكة ولا المدينة، لا يجوز هذا حتى في قانونهم الحالي. ورغم ذلك دخلت القوات الفرنسية ودخلت القوات الأمريكية واشتركت في الضرب والقتل، ولم حتى الناس صاروا يرفعون الرأي بنسائهم، كان كلهم داخلين بنسائهم على هيئة نعوش، وقيل أنهم داخلين حتى يقولوا أن المهدي، حتى لو حفروهم لكانوا قضوا عليهم، ولكنهم أرادوا أن يعني يفتكوا بهم جميعا، وكانت مجزرة مقتلة بالنساء بالأطفال، قتلوا جميعا في الحرم في هذه الفترة. رغم أنهم دخلوا بتأويل، وكان ممكن يحاوروهم عن طريق العلماء وتنتهي المشكلة، لأن هو كان في مسألة تأويل عندهم، ورغم ذلك لم يرحموا لا طفلا ولا شيخا ولا امرأة، لأن دخلوا بقبائلهم بنسائهم في الحرم بحجة أنهم اعتصموا لأنهم عائدون بالكعبة، هم عائدون بالكعبة. ولكن لم يفهم هؤلاء أن قصة العائد بالكعبة هذه انتهت من زمان، من قرون. هذه قصة الكعبة ممكن يأكلوها ويهدموها رأسا على عقب إذا كانت ضد سلطانهم وضد قواتهم. هذا هو الذي يجب أن نفهمه جميعا، لا حرمة لهذه المقدسات إذا خالفت مصالحهم، هذا هو الذي يجب أن يفهمه الناس. هكذا فعل الإعلام القرشي في وقتها، رغم أنه إعلام بدائي ولكنه إعلام مؤثر، أثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يريد الدعاية المضادة، دعاية مضادة وشرسة، شعر استخدم وكل ما تتخيل، هذا هو الإعلام والدعاية في القبائل والمنتديات. وقريش هي التي متحكمة في البيت في هذه الفترة، شنت دعاية مضادة، والإسلام في مهده لسه في البداية بيحبو، فإذا بهذه المسألة ارتكاب بعض الصحابة خطأ في تأويل معين كما ورد هذا، ورغم ذلك رغم هذا الخطأ كبروه، كما يقول قببوا الحباب، جعلوا من الحبة قبة، خلوها قبة كبيرة، كبر يضخمها. هكذا دائما يضخمون الأحداث كما يضخمونها في وقتنا الحاضر، وسنضرب لكم مثلا على ذلك. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لن آخذ شيئا، والرسول انتظر حتى جاء الوحي، جاءت الفتوى والنص والإجابة على الفتوى. انظر، لو أن هذه الحادثة حدثت في وقتنا الآن لكان هؤلاء إرهابيون لا يمثلون الإسلام، شوية مجموعة من الشباب الطائش، هؤلاء عبارة عن يعني لا يمثلون الدولة الإسلامية، وأنهم فعلوا هذا من اجتهادهم الباطن، لا يملكون أدوات العلم، هم عبارة عن لم يقرأوا الكتب الستة ولا السبعة، ولم يقرأوا تسعة ولا عشرة، ولم يتعمقوا في الفقه ولا في اللغة ولا في شواهد الشعر ولا غير ذلك. ربما تضخيم، وهؤلاء مجموعة لابد تحتاج أنصاف متعلمين تسببوا في ضرر كبير للإسلام. هذه هي الإجابة، حتى قتلوا واحد في الشهر الحرام، قتلوا في الشهر الحرام في وقتها، مسألة ليست بالسهولة، الإسلام لسه جديد ويحتاج إلى أن يعالج ويضمد ويعلم أن هناك متربصين به. انظر ينتص، رغم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما فعله مع الصحابة قال قتلتم في الشهر الحرام، أنا لم آمركم أن تقتلوا في الشهر الحرام، اجتهدوا وبينوا له. ها؟ الرسول تركهم ولم يقبل الغنيمة ولم يقبل شيء حتى انتصر الله تعالى لهم. انظر، انتصر لهذه هؤلاء عبد الله بن جحش وعصابته المجموعة الصغيرة هذه أصحاب هذه السرية بفتوى في القرآن في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه هي الفتوى، فتوى من الله تعالى أجاب عليها الله سبحانه وتعالى لما سألوا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي هل يجوز يا محمد أن تقاتل في الشهر الحرام؟ الله هو الذي أجاب، نعم هو قتال كبير، القتل في الشهر الحرام كبير فعلا. معنى ذلك أن الصحابة الذين ارتكبوا هذا ارتكبوا إثما فعلا، لكنهم متأولون. لكن انظر قتال فيه، أي أن الله قال نعم هذا له حرمة والقتل فيه كبير. قتال، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. انظر أنتم تتكلمون عن القتال، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر. كأن الترتيب كالتالي، قتلهم قتل ابن الحضرمي فعلا كبير، ولكن الذي أكبر منه أنكم أخرجتم هؤلاء من المسجد الحرام وأنكم صددتموهم ووقفتم أمام طريق الدعوة إلى الله وأنكم أخرجتم هؤلاء أهل هذا الحرم بدون حق. هذه فتنة، فتنة كبيرة، أي شرك كبير، والفتنة أكبر من القتل إذا كنتم تعتبرونها كبيرة. نعم كبيرة، ولكن الأكبر هو إجرامكم، هو أنكم أخرجتم هؤلاء تفتنونهم تعذبونهم ليدخلوا في شرككم وفي دينكم. أنتم تزعمون أنكم حماة البيت وأنكم تقدسون المحرمات، هيهات هيهات، أنتم أول من خرق المحرمات، أنتم أول من خرق المقدسات. لم يعتد المسلمون عليكم في بداية الأمر، المسلمون فقط اعتدي عليهم، ولما قتلوا قتلوا بتأويل، اجتهدوا في تأويل تعيرونهم أنهم بحجة أنكم حماة البيت وسدنته والذين تقدسونه، لا أنتم حماة مصالحكم، وأين كانت هذه الحماية وأنتم تعذبونهم في مكة وفي نفس الحرم؟ لماذا تعذبونهم ومن قتل بين أيديكم من جراء التعذيب والصبر والحبس؟ لماذا لم تحترموا الأشهر الحرم؟ ولماذا لم تحترموا المكان، مكان هذا الذي إذا دخله طائر آمن على نفسه؟ لو أن طائرا دخل فيه فهو آمن، فما بالكم لم تأمنوا لهؤلاء وروعتموهم وخوفتموهم وصدرتم أموالهم، بل إنكم كنتم تفتنونهم ليدخلوا في شرككم ليدخلوا في دينكم. والفتنة أكبر من القتل، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. انظر انظر إلى الرد، هذا رد هجوم وليس رد استضعاف والذلة لهذا الرجل الذي لحس فتواه في نقابة الصحفيين، يقول شيئا ثم في اليوم الثاني يقول لا أنا لم أقل هذا، يا رجل لمسجلة وقرأناها وكل الدنيا قرأتها. ولكن عند حماس الله يتكلم ببحبوحة، ولكن لن يظن أن الإعلام سيتعامل معه فإذا بيلحسها في اليوم الآخر لا. وعندما يسأل عن الذي يحدث هنا أو هناك لا، الإسلام بريء منهم، الإسلام بريء. انظر إلى لم يقل الله تعالى، لم يتبرأ الله سبحانه وتعالى من الصحابة كما فعل يفعل هؤلاء، بل إنه عذرهم وبين أن فعلهم كان كبير فعلا، ولكنه عفى عنهم وسامحهم لأنهم تأولوا. أما أنتم فقد فضحهم. لماذا تستحون أيها المسلمون؟ الله يقول لهم لماذا تستحون؟ هم المعتدون، هم الذين بدأوكم، هم الذين ارتكبوا الأكبر، هم الذين فتنوكم. نعم القتل فتنة، القتل مصيبة، ولكن فتنة الشرك هي أكبر، فتنة التعذيب هي أكبر، فتنة الدين هي أكبر. ولذلك فالفتنة، كلمة الفتنة هذه هنا قد تعني الشرك الأكبر، تعني الكفر، تعني التعذيب. وقد تعني الفتنة إذا كانت في حق الكفار بمعنى الشرك مثل هذه، والفتنة أكبر من القتل. وقد تكون في جنب الله ورسوله بمعنى الابتلاء والامتحان، عندما قال الله، قال موسى لربه وفتنتك التي تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. يقول لربه، أي أن الله يفتن الناس، يعني بمعنى هنا بمعنى الامتحان والابتلاء. وقد تأتي بمعنى التعذيب، وما فتنوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتنوهم، عذبوهم، ولكنها تأتي بي لأنها في حق مشرك كان يعذب. لماذا يفتنونهم؟ لماذا يعذبونهم؟ لكي يلخذوهم في دينهم، لكي يغيروا دينهم. إذن بمعنى الشرك، مآلها الشرك، يعني مآلها أنهم يريدون الشرك. ولذلك كل من يعذب مسلما بسبب دينه فهو خارج عن الملة. لماذا؟ لأنه يعذبه لدينه. ولذلك كل هؤلاء الطواغيت الذين يعذبون الشباب، ومن يلتمس لهم المعذير يقول أصل كان لا يعذب لأنه موظف ويعلم أن هذا مسلم وما له أي ذنب، ملتحي شاب أو امرأة منتقبة أو بنت معها قرآن مصحف ويعذبها. لماذا يعذبها؟ يعذبها لدينها، فيقول سيده أمره بذلك، لكنه يعلم أنها أن الذي يعذب يعذب بسبب دينه. لذلك فلا عذر له مع ربه. لمن يلتمس المعاذير لهؤلاء، هؤلاء ينطبق فيهم إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ولذلك عندما تحدث الطامة والغرق أخذه فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أغرقناهم جميعا، رغم أن فيهم الجند البسيط والجند الدرك والجند اللي بيحرس المطافي، كل هؤلاء يحاسبوا عند ربهم. أما في ظاهر الدنيا فهم لأنهم يعذبون وهم في داخل هذه الطائفة وهذه الشوكة التي تعذب وتساند الكفار وصناديد الكفر، وهي التي تقيم الدين، أي دين الكفر، كي يتولى ويستولي على الأرض وكي يعيث في الأرض فسادا. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى بيّن لهم لا تنشغلوا بهم ولا تنشغلوا بدعاياتهم، فصارت دعاية مضادة قوية تصلح لكل زمان ولكل جيل في أي ظرف تاريخي. كلما تحدث حادثة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. نعم الفتنة أكبر من القتل، ولذلك لا تعيب علينا، انتهى الأمر. لذلك جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن هؤلاء كفار قريش لما جاءوا قالوا إننا نريد، الرسول بعدما نزلت هذه الآيات أخذ الغنيمة وأخذ العير واستلمها، ثم قال لهم بقوة الآن، ليس بالشيخ المستضعف، حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم بخزي وعار وباعتذارات. لماذا دائما هذه الأمة في هذا الزمان دائما نحن في اعتذار لأهل الغرب، دائما دائما في اعتذار، بسبب من؟ بهؤلاء المشايخ وهؤلاء الذين يحكموننا، دائما نعتذر لهم، وهم لم يعتذروا لنا مرة واحدة، حتى لم يعتذروا للكفار. انظر لما جاءوا في حديث للطيار الذي ضرب اليابان، اللي ضرب ناجازاكي وهيروشيما، كانوا عاملين معه حوار منذ سنتين تقريبا، وشاهدته بنفسي وهو يحاوره، والرجل جالس هكذا في فيلا عبارة عن علج من العلوج هكذا منتفخ كالديك الرومي، ويجلس بكل غرور وصلف وكبر، طبعا صخرة حجارة، فيتكلم فيقول هذا، يقول له المحاور المذيع: أتشعر بالندم وأنت عندما ما كان شعورك وهذه القنابل وأنت تسقط أول قنبلة على هذه على هؤلاء البشر؟ قال: لو سألوني مرة آخر مرة أخرى أفعل ذلك لفعلت، أنا معتز بما فعلت، ألا تشعر بالندم؟ قال: لو خيرت مرة أخرى وانتدبت مرة أخرى لأفعل أكثر من هذا. هكذا بكل شيء، لم يعتذروا حتى من ناحية سياسية، لم يعتذروا للمساكين في فيتنام ولا في الفلبين ولا الأماكن التي لوثوها، سمموا آبار، أصل الآبار المياه سمموها حتى وقتنا الحاضر، خرجت أجيال مشوهة، لم يعتذروا، ويريدون نحن فقط نعتذر. ومن ينتسب إلى بني جلدتنا زورا يتبرع بالدم ويتبرع بالنبي. هؤلاء الخصيان ليسوا فحولا وليسوا ذكورا حتى من باب الذكور، أن نذكرهم من باب الرجولة. هؤلاء دائما، ومعهم هؤلاء المشايخ المنهاجمون دائما، المسحقون دائما، دائما في اعتذار. كلما هبت مشكلة يا سيدي نحن نقول: الإسلام يحرم قتل الأطفال ويحرم قتل النساء، وهو أول من تكلم في هذه القضية قبل أن يعرفها هؤلاء الغربيون، هؤلاء القتلة سفاك الدماء قبل أن يعرفونها، الذين أبادوا أمما بأسرها. الإسلام كان سباقا في تحريم قتل الأطفال والنساء، بل إن الله سبحانه وتعالى ذم فرعون أنه كان يذبح الأطفال وكان يذبح نساءهم، يستحي نساءهم ويذبح أطفالهم ويذبح رجالهم، وكان جريم فرعونه كان يذبح الأطفال. نعم قتل الأطفال جريمة، ولكن الأكبر من هذه الجريمة أن يقتل 20,000 في الشيشان من أطفال المسلمين ولا يعتذر لهم أحد، ولا يعتذر الغرب عن هذه الجريمة، ولا تعتذر روسيا، ولا هؤلاء المشايخ يتكلمون. 20,000 يقتلون أطفال، يعني لماذا يذبحون ولا نستكين، ولا أحد يرد ولا يبين؟ الإسلام نسبتنا، وهذا دم الإسلام أرخص ما يكون، هو الإسلام أرخص ما يكون فعلا في هذا الزمان، بسبب أبنائه وبسبب هؤلاء الذين يمثلون المسلمين سواء في الغرب أو الشرق. نعم نقول إن قتل الأطفال جريمة، ولكن الأكبر هي فتنة، الفتنة عن هذا الدين. من الذي اجتاح هذه المدينة الآمنة؟ من الذي غير السكان؟ لماذا يحاربونهم أصلا؟ لماذا لم تسمعوا شكواهم؟
ولماذا اقتحموا المدرسة؟ تلومون الضعيف وتقولون إن أكثر من 300 ونيف قتلوا و500 جريح وهكذا. أنتم تتركون أصل المشكلة. أصل المشكلة هذا المجرم القابع، هذا القيصر الصغير القابع هناك في موسكو، هذا هو المجرم، رجل مخابرات يتصرف ليس بتصرفات رئيس دولة، إنه يتصرف بتصرفات رئيس مخابرات. هذه عقلية مخابرات، رجل يقتحم كما دمر في موضوع مسرح موسكو، الآن أيضا يدمر المدرسة، هو القاتل الحقيقي وليس هؤلاء الخاطفين. ولا تسمعوا إلى هذه الدعاية. لماذا اقتحموها؟ كان في إمكانهم أن يأخذوا منه أكثر ما يلاموا. لماذا تدخلون مدرسة وفيها أطفال وتعرضونهم للأخطار؟ ولماذا هذه المطالب؟ ضاقت بهم الدنيا، يحاربونهم بقنابل عنقودية وقنابل حارقة وبدبابات وبصواريخ وبمخابرات وبمنافقين وبكل الدنيا. ماذا عساهم أن يفعلوا؟ لا يملكون شيئا. أتلوم هذا الطفل الذي يضرب بالحجارة أو تقول الذي يمزق؟ لا يملك إلا جسده ليمزقه. هذه العمليات التي تلومونهم ولا تلومون هذه الطائرات؟ هكذا قالها ناس وسمعناها جميعا في الفلوجة عندما قالوا لهم أيها الجبناء انزلوا إلينا لنقاتلكم وجها لوجه. قالوا للأمريكان هكذا انزلوا إلينا. يقولون أنكم أن هؤلاء يتواورون في الحجرات، أنتم تقاتلونهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو وراء جدر. أليست هذه الطائرات جدر؟ وأليس المنافقون جدر؟ أليست كل هذه جدر وحمايات؟ قالوا لهم هكذا علانية، انزلوا إلينا أيها الأمريكان الجبناء لنقاتلكم رجلا لرجل وجها لوجه. ولكن هم الذين يقنبلون وهم الذين يقتلون أطفالنا. 500,000 قتيل معظمهم من الأطفال على مدار 10 سنوات. لم يعتزل الأمريكان ولم يعتزل الغرب لقتل هؤلاء الأطفال جميعا. أما في مسألة مدرسة بنشلان وموضوع الأوفيا في الشيشان فإنهم كلهم صبوا هذا الغرب المنافق وقادته المنافقون. ماذا قالوا؟ بعد أن كانوا يقولون لا ما لا داعي من تصرفات رغم أنه عتاب بسيط إذا بهم يتغيرون آخر من حق روسيا أن تقاتل وأن تضرب هنا وهناك، بدل أن يحاسبوه ويقول أنت الذي قتلت وأنت الذي أمرت بأن تحدث هذه المجزرة. فبوتين هو الذي قتل الأطفال في هذه المدرسة، هو وجنده، وأنه له سوابق سابقة، فهو الذي قتل الناس أيضا في المسرح وسممهم وقتل. أتظنون أن السم سيمر هذا الغاز السام، وهذا هذا محرم حتى من ناحية الدولية، أتظنون أن الغاز السام سيمر على الحراس فقط على البنات المنتقبات؟ هذا أقول خائبة. إنه قتل معظم الناس الموجودين أيضا في المسرح، قتل بما فيهم هؤلاء الذين الخاطفون، قتل الخاطفين وقتل الناس. إذا ما لا يهمه يموت الكل مش مشكلة، هذا هو هذه الشجاعة عنده وهذه. ويقوم ذلك هذا الغرب المنافق لم يدينه، بل إنهم ويمشي على هذه الموجة هذا الشيخ الذي يلحس دائما، شيخ موزة الذي انتصر للأصنام وانتصر الأصنام التي تعبد من دون الله. هذا الشيخ دائما نتمنى دائما نقول لعله يتوب في حياته. كبرت يا رجل قلها ومت، أنت إذا نطقت مت وإذا سكت مت فقلها ومت. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نسمع له الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يهجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار محق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد،
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فقد حبط عمله. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل قريش، قالوا نريد أن نأخذ الأسيرين، نفادي الأسيرين. فالرسول امتنع في أول أمر، قال لهم حتى يرجع سعد وعتبة، وعتبة بن غزوان، لأنه لو لم يرجع لقتلت الأسيرين بهما، فانتظروا حتى يرجع سعد. وفعلا رجع سيدنا سعد وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما، رجع وأعطاهما الأسيرين، وهو الأسير وهو عثمان ابن عبد الله، وكان الحكم أيضا أسير، ولكن الحكم أسلم رضي الله عنه، أسلم وقتل في بئر معونة رضي الله عنه، وأحسن إسلامه وقتل رضي الله عنه في بئر معونة. لكن إذا أخذوا أسيرا واحدا، لأن الآخر الأسير الآخر هو الحكم من كيسان رفض أن يرجع معهم، وقال أنه أريد أن أمكث هنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا مكث مع رسول الله حتى حسن إسلامه، وأرسله الرسول في حادثة فجيع البئر معونة الشهيرة، فقتل شهيدا رضي الله عنه. أما نوفل هذا فقد قتل بعد ذلك كافرا. المهم أنها الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الخمس طبقا لرأي عبد الله بن جحش، ونزل القرآن مصدقا له. وعبد الله بن جحش رضي الله عنه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذا الضجيج الإعلامي وهذه الفجيعة، والصحابة ضيقوا عليهم وقالوا إنكم أنتم ارتكبتم جريمة وتسببتم في مشاكل، والصحابة كانوا متغيظين، كيف يصل بكم إنكم تقاتلوا في تقتلوهم في شهر الحرام؟ لكن الله سبحانه وتعالى أجاب إجابة هجوم، إجابة فتوى شافية كافية لكي ينتصر ويعتز المسلمون بأنفسهم ولا ينشغلوا بهذه الدعايات. استمروا، جاهدوا في سبيل الله، لا تنشغلوا بهذه الدعايات، ولا تنشغلوا بأن هذا الضجيج وهؤلاء الذين يتترسون حول المحرمات. ما أحيانا المحرمات هذه يجعلونها تروس، يتترسونها ويضعونها عقبات، ولك حرام، كيف هذا ترتكب في الحرام؟ طب ما أنت أصلا أبو الذي تأكل هذا الحرام إذا كنت أنا الخاص، مثلما فعلوا مع الشباب في مكة، قالوا لا يجوز، هؤلاء الشباب قتلة يقتلون رجال الشرطة في مكة، في وهي أرض مقدسة وفي الكعبة. طب يا سيدي هذا 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 كلام عليك أيضا، أنت أخذت الرواية جزء من الرواية اجتزأتها، طب قبل ما يقتل الشرطي هذا أنت قتلته في بيته هو وأولاده، وأين أطفاله؟ ولماذا قتلت أطفاله؟ ولماذا قتلت امرأته؟ ولماذا قتلته هو أيضا وأنت القوي؟ أنت صاحب القوة وصاحب السلطان. إذن انظر، يستخدمون الحرمات ويتترسون وراءها عندما تكون في مصلحتهم، لكن عندما يقول هذه حالة استثنائية، وإن مصلحة الدولة ومصلحة الشعب والأمة، والشعب براء منهم، كلهم يحتج بالشعب ويحتج بالمحرمات، ما هذا الشعب أيضا يعتبر يقدسونه مثل المحرمات، وهو مقدس مثل هذا الذي كان يأكل إلهه من الحلوى والعجوة. يقولون الشعب، مصلحة الشعب، يقتلون الشعب، وعندما تقول ألست أنا من الشعب؟ ألست أنا الشعب؟ فأنت تقتلني أنا باسمي، أنتم تقتلونني أنا الشعب، نقول أنا أحمي الشعب، لكن أنت تقتل الشعب ونفسه، يتترسونها. وإذا أنت أردت أن تدافع عن نفسك وتقتل هذا الذي يصول ويجول ويعتدي عليك على حرماتك، يقول لك أنت قتلت في الشهر الحرام، أما أنت الذي اعتديت وأنت الذي هجمت وأنت الذي ماذا تقاتل بمن؟ أنت مأجور، صاحب بندقية للإيجار، أنت إنسان مرتزق تقاتل من أجل أعداء الله، تحرس هذه البلاد والمقدسات لكي يدنسها أعداء الله، تعيروننا لأننا ندافع عن أنفسنا
ولما ندافع فتقولون أنكم تقتلون في الشهر الحرام أو في المكان الحرام أو في المقدسات الحرام التي تقدس. بيت الله يدنس، ويأتي شيخ من مشايخهم يبكي بيت الله يدنس من هؤلاء الخوارج الإرهابيون. طبعا إذا كان هؤلاء خوارج على من؟ على الخائب والذي يبول على نفسه، هؤلاء هم ولاة الأرض، هذا هو الذي يصلح، الذي يجلس على مثل الذي يتفرج 24 ساعة على أفلام المعيز والجمال والبتاع، هذا هو، هذه ولاة الأمور عندهم، هؤلاء المخرفون الذين عبارة عن مجموعة مستشارين من مصنعين في أمريكا هم الذين يديرون هذه الممالك وهذه النفطيات، ولا الشعب في وادي وهم في وادي آخر. ثم تقول لنا إن هؤلاء خوارج، على والله لو كانوا بهذه الصفة نعم الخوارج فعلا، يخرجون عليكم وعلى أمثالكم، لأنكم أيضا غيرتم وبدلتم الدين. فإذا كنتم تقصدون أنكم مثل علي فهم ليس، فإنهم أيضا ليسوا لستم عليا وهم ليسوا هؤلاء الخوارج. هؤلاء شباب طيب صالح، عباد صالحون، كانوا سكتوا عليكم كثيرا وسكتوا على مصائبكم كثيرا بحكم تشكيلات وتخديرات هؤلاء العلماء الذين يرتبطون بالسلطة، ولكن ضافوا ذرعا لما رأوا الكفر بأعينهم، ولما رأوا مدنساتهم ومقدساتهم، لما رأوا مقدساتهم تدنس أمام أعينهم ضافوا ذرعا، أرادوا أن ينفعوا لدينهم. ولكن الحرب شجار، ولكن مقامكم لن يطول كثيرا سواء بأيدي هؤلاء المؤمنين أو بأيدي غيرهم، فإن مقامكم لن يطول كثيرا، وعجلة التاريخ مستمرة إن شاء الله، وستزول كل هذه العوائل وكل هذه النفطيات وكل هذه الأبار، أبار النفط التي سودت ودمرت بلاد المسلمين وتسببت في كل هذه الكوارث، وستعودون إلى ما كنتم من قبل، كما كنتم تأكلون الضبة وتسيرون وتركبون الجمل، فإنكم كنتم رجالا فتحتم وأنتم تأكلون الضب وتأكلون اليربوع وتطاردون هذه الغزلان، فتحتم الدنيا بأسرها وأنتم رجال، لكن لما صرتم في هذه الرفاهية وهذا البترول وهذا الرموز كنترول، فإن أحدكم لا يستطيع أن يخرج من داره إلا وسباب السيارة أمامه، إنه ما يريد نفح هذا القيس وهذه الحرارة الشديدة، تكييفات تكييفات أصابهم الله بأمراض أنظروا إلى هذه المشافي التي يأتون إليهم، أولادهم تجدهم منتفخين متورمين، لا تعلم أي أمراض هذه التي ابتلي بها هؤلاء أهل الجزيرة وأهل الصحراء. لما ستعودون إن شاء الله إلى الطبيعة الأولى وإلى حقيقتكم الأولى وإلى التصحر الأول وإلى الرجولة وإلى الخيمة وإلى هذه الفترة، فإنكم إن شاء الله ستكونون رجالا، ورغم ذلك فإننا نوقن أن هناك رجالا رغم كل هذه المدنية، فإن هناك رجالا هم سيغيرون التاريخ أيضا من نفس هذه الأرض. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول لهم حقيقة الصراع وحقيقة الداء، لماذا يشنون عليكم أيها المسلمون هذه الحملات الإعلامية المضادة؟ ما هو السر؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أجاب الله تعالى، ولكن هناك قضية أخرى يضيفها في نفس الآية. هذه الآية رد على كل هؤلاء المنهزمين. انظر، يقول الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا هو أصل الحكاية، أصل الشر وأصل المصيبة. لماذا قالوا إن محمدا يقتل أصحابه، يقتل هو وأصحابه، يقتلون في الشهر الحرام ويأسرون في الشهر الحرام ويخترقون المقدسات ولا يحترمونها. لماذا قالوا هذا؟ قالوها لأنهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا تلتفتوا إليهم، فهم في ديمومة دائمة وحقد دفين في صدورهم يحركهم ليقاتلوكم. إذن فالصراع باق إلى قيام الساعة. هذا رد على هؤلاء، ويكررها وأكررها وأسى كلما عشت في هذا المكان إن شاء الله سأكررها. هذا رد على المنهجمين من علماء هذه الأمة من المنبطحين المنسحقين المعتذرين دائما، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه هي حقيقة الصراع، ديمومة الصراع، ولا يوجد ما يسمى مجمع الأديان ومجمع التصالح. رغم أنهم قلنا لكم لم يعتذروا حتى الحروب الصليبية، 200 عام دمرونا وقتلونا وانتهبوا ثرواتنا، لم يعتذروا عن الحروب الصليبية، رغم أن بعض كتاباتهم تقول إنها يعني يحاولوا يدينوها أدنوها، لكنهم لا يعتذرون لها، يعتذرون لنا، لم يعتذروا، اعتذروا لليهود وتبرعوا من دم المسيح، رغم أنهم في كتبهم يتهمون اليهود، ورغم ذلك اعتذروا سياسة. نحن لم يعتذروا إلينا، لم يعتذروا في هزمة بلبلية احتلوا العالم الإسلامي، احتلوا هناك اندونيسيا، احتلوا حوالي 300 عام، 300 سنة الهولندا احتلتها، وهذه الهزمة الثان قرنين، والإنجليز احتلوا بلاد العالم الإسلامي، احتلوا مصر حوالي أكثر من 27 عاما، والفرنسيش أصل الداء وأصل حروب الصليبية وأصل الإجرام وأصل الحقد على الإسلام من هذه، حتى إن الحروب الصليبية سميت باسمهم، كان العرب يقولون الفرنجة، لا يقولون الصليبية، يقولون الفرنجة، هم الذين قالوا على أنفسهم الصليبيين، لكن العرب كانوا يسمونهم الفرنجة، لأن معظم مادة الصليبيين كانوا من الفرنجة أي من فرنسا. احتلت الجزائر وشمال أفريقيا أكثر من 136 سنة أو 132 سنة، واحتلوا وعربدوا وعربدون في أفريقيا، والآن يتأمرون على دارفور على السودان وتقسيم السودان بحجة أنهم يعينون، يعني هذه حملة بربرية. لم يعتذروا في الماضي رغم ما يسمى الاستقلال السياسي، الدول التي استقلت المفروض يعتذروا لها، انتم نهبتم ثرواتنا. اذهبوا الى المتحف البريطاني وانظروا الى الاثار عندما تدخلون في القسم الخاص بالاسلاميات او قسم الشرق الادنى او غيره، ما هذه الحوائط التي اخذوها، حوائط، جثث، ذهب، ذهب، أبو جوهرات، كتب، حاجات عجيبة، نفائس، أنتم فرقون، فرقتم حضارتنا وفرقتم أشياءنا وميراثنا، حتى أنكم تستخفون بنا وتعرضون الأدم، لا حرمة حتى للأدمي. هذا البناء الإنسان المعروف في كإنسان من الفراعنة القدامى يعرضونه بجثته حقيقية محنطة، لا يحترمون هذا، حتى هذا في الشرع لا يجوز اصلا ان تظهر مثل هذا، تعرض انسان تعرضه على الناس كلها تتكسب وتستثقون منه، هذه حضارتهم، سرقون، سرقتم حضارة الهند، سرقتم حضارة بلادنا في باكستان، وسرقتم حضارة المسلمين في المشرق كله، سرقتم كل شيء، يعني هذه، والا كيف حصلتم على هذه؟ تخيل حوائط كبيرة جدا من الجدارات مرسوم عليها بعض الحفريات، كيف حملوها هذا؟ نعم ثروات تنهى، ولم يعتذروا مرة، ولكن إذا حدث حادث وإذا حدثت حادثة تجد كل الدنيا تبكي، تجد كل الدنيا تصرخ، يجب ويرغموننا كأنه شيء ركن في الدين، صار ركن من أركان الإسلام الستة، لا بد أن نتبرأ، أي شيخ يجيبوه في أي قناة أو لا بد أن يتبرأ أولا من حادثة كذا، لأننا لا، الإسلام بريء من هذا الموضوع. يا سيدي هم عملوا أجرم ولم يعتذروا الهنود، لم يعتذروا الهنود الحمر، أصحاب بلادي، أصحاب أمريكا، أصحاب الأرض الأصلية، لم يعتذروا، لم يعتذر هؤلاء قطاع الطريق عبارة عن مجموعة من المساجين الذين احتلوا أستراليا. أستراليا هذه من هو هذا الرجل الأوروبي الذي عبارة عن طريق مساجين راحوا رموهم نفوهم هناك فعاشوا في الدولة هذه وصلها أوجاع الذين يتكلمون، ذلك نفس العقلية تجد كأنك رامسفيلد موجود في أستراليا يتحدث هنا كلهم واحد طريقة واحدة، لماذا؟ هؤلاء برابرة هم آخر من يتكلم ويتكلم عنها، يقول إرهاب، أنتم الإرهابيون، أنتم سفاك الدماء، أنتم الذين عبدتم البشر، كنتم تلعبون بالجماجم. تخيلون ماذا كان يفعل هؤلاء الأمريكان الذين يتكلمون في القنوات الفضائية رأتي ويعلم المسلمين المتخلفين، هؤلاء الرعاع أصحاب الجمال يعلمونهم كيف لا يكونوا إرهابيين. هؤلاء كانوا يذبحون الهنود الحم ويأخذون ذكر الرجل هناك، يأخذونه ويفتخرون بعضهم، يأخذون الجلد يسلخون جلد ذكره ويضعونه جراب للتبغ، يفتخر أنه يضعه جراب للتبغ، يعني يذبح ذكره، يقص ذكره، يذبح يقطعه ويسلخه من جلد، يقول هذا من جلد ذكر من هؤلاء الحيوانات، يعتبرونهم حيوانات. هذا تاريخهم، هذا هو الذي يفتخرنا. ثم يأتون ويعلموننا أننا لا نكون إرهابيين وأننا متخلفون وأنهم هم أصحاب الحضارة. أنتم عبارة عن مصاص دماء، مجموعة من القتلة السفكين، لم تعتذروا في حياتكم لبشر. وللأسف الشديد الذي يزيد الطين بلة هو وجود هؤلاء الذين يتكلمون باسم الإسلام دائما يعتذرون. ما ذنبنا نحن في قضية اثنين راحين يتفسحوا ويعملوا حوار في العراق يقبض عليهم؟ ما اعرف، يمكن جواسيس، يمكن تعملوا، يمكن المقاومه هناك اكتشفت انهم جواسيس ولا زالون يحققون. لماذا تضغطون عليه؟ ياتي هؤلاء الذين يمثلون فرنسا وتجدون يا الله، لماذا لم تذهبوا الى المسؤولين في بلاد في فرنسا نفسها من المسلمين الذين يسجنون منذ عشرات السنوات؟ لماذا لم تطلبوا بالافراج عنهم حتى تكونوا يعني معتدلين؟ يعني نقول للناس، ولكنهم يقولون لا نتبرع، نحن نطيع هذا القانون العلماني ندين به لأننا لا نقصة الحجاب. لا، إذن قانون الحجاب فرض إلهي، وإذا خيرت بين الفرض الإلهي وبين القانون الوضعي اختار، شوف أنت تختار إيش. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ اختار الضلال. هؤلاء فعلا مرتفعون في دده، صدقوني انهم سيتحولون بهذه الطريقة وبهذه العقليات الى مرشكيون بحق الذين حدث لهم. جابوا في الاندلس، ولكن مسلم كان اشرف منهم، حاولوا يعملوا شيء وقاموا بثورات ودمروا، والعالم الاسلامي لم ينقذه، ثلاث قرون هم يحاربون. اما انتم مجرد فقط جواز السفر، المحتاج اقامة، روحوا لبلادكم، ارجعوا. لا، انتم كلكم تبع السفارات، معظم لا يغرنكم هؤلاء، لا تحسبونهم لاجئين سياسيين اصحاب مبادئ، كلهم تبع، غالبهم تبع الدول. طب انت جالس ليه؟ لماذا اذا كانت ابنتك لا تستطيع ان ترتدي الحجاب ولا تستطيع ان تدخل مدرسه يعني تقيم بها دينها، اذا اذهب عود لابنتك، انت لا تحتاج الى شيء، لا تتكلم باسم الاسلام، دع قانونهم يا اخي، لا تدافع عنه، اذهب انت من هذه الديار اذا لم تكن هناك ضرورة لك. طالما لا توجد ضرورة شرعية فانه يحرم وجودك بينهم. اما ان تتكلم وتدافع ضد الاسلام وتجعلنا نعتذر دائما، لن يعتذروا لنا، لن تعتذر فرنسا للجزائر حتى الان، لن يعتذروا اعتذارا حقيقيا، والا لعوضوهم بالأموال. لم تعتذر فرنسا يوم أن أيدت هؤلاء الطغمة الحاكمة الآن في الجزائر، لم يعتذروا حتى الآن، هم الذين تسببوا في قتل أكثر من 200,000 قتيل في الجزائر. من الذي شجع هذه الحكومة أن تقتل هذا القتل الكبير؟ هي فرنسا، فرنسا هي التي شجعت وهي التي مولت وهي التي تشرف على كل شيء. أقول لك صديقة العرب، صديقة مصلحتها، هي مصلحتها أنها طلاقت هنا، أنها لم توافق على العراق، ولكن هي التي حصرت العراق. من الذي في مجلس الأمن حصر العراق على مدار 10 سنوات؟ هي فرنسا، لم تعترض مرة واحدة في مجلس الأمن. من الذي حتى في القرار الأخير الذي شرع احتلال العراق؟ هي فرنسا اللي وافقت على ان ما يسمى بال ان وجود ما يسمى هذا ان الامم المتحده وغيره ان هو تشرف على العراق، معناها انكم موافقون على ان امريكا دخلت حرب مشروعه. لا، يعني انتم هي مصالح، المشكله كميه النفط والغنيمه، هم اختلفوا على الغنيمه، هذه هي المشكله. امن فرنسا اختلفت على الغنيمه، لكن لو ان امريكا كانت اعطتها الغنيمه لكانت جاءت وقاتلت. انظروا لكي تفهموا الموضوع، قالت فرنسا نحن نريد أن نغزو العراق بس نعطي فرصة للإيه للمفتشين وقالت نريد أن ندخل جميعا، يعني هي لا تريد فقط أن أمريكا تتفرد ولكنها في وسط القتال ستقتل وستدخل، لكنها تريد غنيمة كبيرة، لكن ليس لعيون العرب، ولكنها لا تريد غنيمة كبيرة أكبر، ولكن أمريكا لم تريد ذلك. مصارع نفوذ ملهاش لا دخل لنا بها، وإلا من مشتركة بقوات ضد المسلمين، ولم تعتبروا المسلمين فقط هم في العراق، أما أفغانستان هؤلاء لا بواقي لهم، جنودها في هناك يحرسون هؤلاء الحكومة التي جاءت على دبابة أمريكية، هؤلاء الذين اغتصبوا السلطة من السلطة الشرعية في طالبان، من الذي يحرس هذه السلطة؟ أي هي قوة احتلال أيضا، أم أنكم تفرقون بين الأمة؟ نحن أمة واحدة. إذا أسمع اشتكى في كشمير فإن النيل يبكي، وإذا ذراع أصيب في الجزائر فإن باكستان تبكي، كلنا جسد واحد. فإذا كان أصيب جندي، إذا أصيب مسلم ضعيف فيه هناك في أقاصي أفغانستان فإنه يؤثر فينا، وإلا فلسنا بمسلمين. نحن أمة واحدة رغم التقسيم، نحن أمة واحدة رغم هذه التمزقات وهذه التشرذمات. لذلك عندما تقيمون هذه التقويمات انظروا إلى أننا أمة واحدة، لا تنظروا إلى هؤلاء العروبيين الذين يريدون فقط الإسلام يحصرون في العرب. لا، الإسلام أكبر وأشمل من قصة العرب. لا تضيق واسعا رحمكم الله، لا تضيق واسعا. مشكلة الأكراد ظهرت لأن العرب حدث اضطهدوهم، فاضطروا يلجأوا إلى كل من هب ودب بعد ذلك. ولذلك لما غابت شمس الإسلام تمزقت الدنيا، وصار كل حزب بما لديهم فرحون، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. انظروا حبطت الله يصورها تصوير البعير كما العرب يقولون، حبطت البعير أي أكلت في مرعى فاسد فانتفخت بطنها فهلكت فماتت. فالذي يعمل خيرا ثم يأتي فيعمل باطلا كأنه يأكل باطل، مثل البعير ينتفخ ثم يموت يهلك يهبط عمله كأن لم يكن، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما عبد الله بن جحش، أما عبد الله بن جحش وصحبه فقد برأهم الله تعالى، لأنهم كانوا يرجون رحمة الله، فقد برهم الله تعالى بقرآن يتلى، إذ قال في نفس السورة في سورة البقرة عقب هذه الآية مباشرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أولئك يرجون رحمة الله، وفعلا هؤلاء أعظم ما يتمناه الموت الإنسان أن يرجو رحمة الله، ولذلك مدح الله هؤلاء لأنهم كانوا يرجون رحمة الله. يا رسول الله، هل أذنبنا؟ هل أخطأنا؟ فهل نرجو رحمة الله؟ أي أن الله يغفر لنا ويدخلنا الجنة؟ أجابهم الله تعالى: أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، أي غفر لهم ورحمهم ونصرهم، فمنهم من قتل فصار شهيدا، ومن عاش عاش حميدا فائزا وشاهد الفتوحات العظيمة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته وأن ينصر دينه. اللهم إنا عبيدك وأبناء إمائك، ناصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم إنا نستعين بك فأعنا، نستغيث بك فأغثنا، نستجير بك فأجرنا، نستغفرك فاغفر لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتولنا وأحسن خلاصنا، وتوفنا وأنت راض عنا.
اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي كشمير وفي الشيشان وفي الفلبين وفي أفغانستان وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب إخواننا المكروبين، فك أسرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهلهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم لا تشمت بنا ولا بهم الأعداء، اللهم لا تشمت بنا ولا بهم الأعداء، احفظ أعراضنا وأعراضهم، اللهم احفظ أعراضنا وأعراضهم، سدد دين كل مدين يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.